الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن البحث يقع في جهات ثلاث، وكانت الجهة الأولى حول إبطال المقتضي للقول بالمفهوم. يقع الكلام في الجهة الثانية في إبطال المفهوم من ناحية وجود المانع، فقد استدل البعض على نفي المفهوم. والفرق بين هذه الجهة والجهة السابقة أن الجهة السابقة تنفي الدليل على ثبوت المفهوم. نعم، عن طريق أن عدم الدليل دليل على العدم تصبح الجهة الثانية مشاركة للجهة الأولى في نفي أو في إثبات الدليل على نفي المفهوم. غاية الأمر عدم الدليل دليل على العدم أصلا، إذ مرجعه إلى أن الشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها في مرحلة الظاهر، بخلاف الجهة الثانية عندما نقيم الدليل بالمباشرة على نفي المفهوم. فإذا يصبح الفرق بين الجهتين من ناحيتين: الأولى أن إبطال المفهوم في الجهة الأولى من باب عدم المقتضي، وفي الجهة الثانية من باب وجود المانع. الناحية الثانية أن مرجع الأولى وإن كان إلى إبطال المفهوم، إلا أنه في الجهة الأولى إبطال للمفهوم في مرحلة الظاهر والقاعدة وتأسيس الأصل، بخلافه في الناحية الثانية. إذن صار واضح الفرق بين الجهتين. إذا اتضح ذلك، بعضهم استدل على نفي المفهوم بآية الربائب، حيث دلت الآية المباركة الواردة في سياق ذكر المحرمات
السببية والنسبية ذكرت الربيبة ووصفتها بشبه جملة، وهي كونها في الحشر. والربيبة في الشريعة الإسلامية التي هي بنت الزوجة من زوج آخر محرمة مطلقا، كانت في الحجر أم لم تكن؟ فلو كان للوصف مفهوم للزم اختصاص التحريم ببنت الزوجة الصغيرة، ولما كان ذلك على خلاف الشريعة نستكشف منه عدم المفهوم للوصف. واضح هذا الكلام؟ المصنف في مقام الجواب عن هذا الدليل يجيب بجواب يمكن توضيحه ببيانين: إجمالي وتفصيلي. أما الإجمالي فهو أنه قد تقدم في أول بحث المفاهيم وقلنا في تحرير النزاع أننا نتكلم عن ذات الجملة وطبعها المدعى ثبوت المفهوم لها، ولا نتكلم عن الجملة بلحاظ القرائن الخاصة. فقد يكون طبع الجملة يقتضي المفهوم، والقرينة الخاصة في مورد تنفيه، كما قد يكون الأمر بالعكس. وعلى هذا الأساس لا يمكن الاستناد إلى الاستعمالات. ملتفت جيدا؟ هذا الجواب الإجمال. طبعا هنا أردنا يعمق هذا الجواب الإجمالي، لا يمكن الاستناد إلى الاستعمالات إلا إذا فرضنا مثلا، لنفترض الآن في بعض الجمل الشرطية السائل يسأل الإمام عليه السلام: من أين فهمت هذا الحكم؟ فيأتي الإمام عليه السلام يقول له: من قوله كذا وكذا، ويأتي بالجملة الشرطية. فإذا استظهرنا مثلا من هذا المورد أن الإمام تعليل راجع إلى ذات الشرط لا إلى القرينة الخارجية، فحينئذ هذا النوع من الاستعمال يصلح للاستدلال. تفهمنا؟ هذا هو الجواب الإجمالي، البيان الإجمالي. أما البيان التفصيلي فتقريبه أن القائل بدلالة الوصف على المفهوم يرتكز إلى أحد أمرين: الأول أن يدل الوصف على الاختصاص، بمعنى أن سنخ الحكم مختص بماذا؟ بالموضوع الذي يتواجد فيه هذا الوصف. إذن المبنى الأول والركيزة الأولى للقول بالمفهوم ما هي؟ أن يستظهر من الجملة ماذا؟ الاختصاص. طبعا اختصاص سنخل حكم لا شخص الحكم، وإلا هذا استفدنا بقاعدة احترازية القيود. هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية أن يستظهر من الجملة العلية الانحصارية، كما لو قيل لا تشرب السائل المسكر، واستظهرنا من الجملة أن الإسكار هو علة التحريم. فإذن المفهوم يثبت إما ببركة الاختصاص وإما ببركة العلية الانحصارية. في الآية المباركة التي ورد فيها تحريم الربيبة الموصوفة بكونها في الحجر، لا تتواجد فيها كلا الركيزتين، لا العلية ولا الاختصاص. أما العلية فلم يتعرض الماتن لنفيها لوضوح عدمها، إذ يبعد أن يدعي أحد أن الكون في الحجر إلا لتحريم النكاح. وهذا واضح، إذا تلاحظ المصنف ما تعرض لهذه الركيزة، وسوف يشير إلى هذه الركيزة في الجهة الثالثة، لذا نقول كلامه يفسر بعضه بعضا. أما الركيزة الأولى وهي الاختصاص، فإن الوصف يمكن أن يكون ظاهرا في الاختصاص لو فرضنا أنه لم يؤتى به لغرض آخر، وفيما نحن فيه وصف الربيبة بكونها في الحجر جاء جريا على الغالب، إذ الغالب في رجل يقدم على الزواج من امرأة ذات أولاد أن يكون أولادها صغارا،
إلا بتعبير البعض كان تزوج البنت للأم. الغالب هكذا يعني.
فإذا كان الوصف واردا مورد الغالب فيكون ذلك قرينة على أنه لم يذكر لأجل اختصاص الحكم به، فلا يستظهر الارتكاز، فلا يستظهر الاختصاص فتنتفي الركيزة الأولى أيضا.
واضح هذا الكلام؟
إذن لا الاختصاص الركيزة الأولى موجودة، ولا العلية الركيزة الثانية موجودة. إذن كيف نقول بالمفهوم؟ لم نقل بالمفهوم لهذه الجملة لعدم كلا الركيزتين اللتين يستند إليهما المفهوم. واضح؟ هذا هو البيان التفصيلي. الجهة الثالثة في البحث والأخيرة ترتبط بتحرير محل النزاع. وفي تحرير محل النزاع جهات من البحث كلها ترتبط بتحرير النزاع. مثلا من الجهات المرتبطة بتحرير محل النزاع ما تقدم قبل قليل من أن الجملة المدعى ثبوت المفهوم لها هي الجملة المجردة عن القرائن الخاصة. هذا يرتبط أيضا بتحرير محل النزاع. ومن الجهات المرتبطة بتحرير محل النزاع وأغفلت في المقام أن الوصف تارة يعتمد على موصوف مذكور كقولك أكرم الفقيه العادلة. العادل وصف يعتمد على الموصوف وهو مذكور في الجملة، وأخرى لا يعتمد على موصوف كقولنا أكرم العادل. العادل في المعنى وصف، لأنه قلنا نحن الوصف لا يقصد منه خصوص النعت النحوي، فهو وصف إذن في المعنى. فإذا كان وصفا في المعنى فيدخل في الجملة الوصفية، فهل يدخل في محل النزاع أم لا؟ هذا المطلب لم يتعرض له المصنف، وهو في الواقع يختلف الحال فيه دخولا وخروجا باختلاف أدلة المفهوم. فإذا كان دليلنا اللغوية، تقدم يوم أمس واحد من الأدلة كان اللغوية، فإن الوصف غير المعتمد يخرج عن محل النزاع، لأن ذكره وإن لم يكن للجملة مفهوم لا يكون لغوا لكونه موضوعا للحكم، وذكر الموضوع للحكم ليس بلغوا. واضح هذا الكلام؟ نعم، بناء على بعض الأدلة يدخل في محل النزاع. إذن هذا كله مرتبط بتحرير محل النزاع. المصنف رحمة الله عليه في هذا التذنيب الذي نبحث عنه في الجهة الثالثة خصص البحث في تحرير محل النزاع بلحاظ النسبة بين الوصف والموصوف. والذي جوز فنيا أن يذكر هذا البحث المرتبط بمحل النزاع متأخرا مع كون القاعدة تقتضي ذكره متقدما، لأنك أول بتحرر محل النزاع ثم تذكر الأدلة. ليش المصنف ذكره متأخرا؟ لأنه بحثه من ناحية دخالته في تفصيل في الجملة الوصفية، فصح أن يبحث متأخرا لأنه بناء على ما تقدم تكون الأقوال ثلاثة: قول بالثبوت مطلقا وهو ما تناولناه في الجهة الأولى، وقول بعدم الثبوت مطلقا وهو ما ذكرناه في الجهة الثانية، وقول بالتفصيل وهو ما سنطلع عليه في الجهة الثالثة. لكن لما كان رد هذا التفصيل يعتمد على تحرير محل النزاع تناولناه في هذا التذنيب، إذن حتى من ناحية فنية إذن رفعنا الإشكال عن المات. واضح الكلام؟ إذا اتضح ذلك عندما يكون لدينا جملة وصفية فإذا نظرنا إلى نسبة الوصف إلى الموصوف نخرج بأنحاء أربعة. النحو الأول أن يكون الوصف مساويا للموصوف وقولك أكرم رجلا أو إنسانا ضاحكا ويقصد من الضاحك الضاحك بماذا؟ بالقوة، ولا الضاحك بالفعل لا يكون مساوي. واضح؟ وإنما لم نمثل بوصف النطق، مثلنا بماذا؟ بالضاحك، لأن من عمدة أدلة المفهوم للوصف قاعدة احترازية القيود، والذكر الذاتي ليس للاحتراز، الذاتي الذي يكون عادة يعني الذاتي الذي يكون فصلا هذا ليس للاحتراز، فهذا لا داعي لأن نمثل به لأن الأدلة لا تشمله، فهو خارج من باب عدم شمول الأدلة له، لذا مثلنا بماذا؟ بالضاحك. النحو الثاني أن يكون الوصف أعم من الموصوف كقولنا أكرم إنسانا ماشيا أو رجلا عادلا. العادل أعم من الرجل لأنه أيضا يشمل المرأة، لكن هذا يكون أعم من وجه، التفتنا لذا المثال الأول هو الصحيح، أكرم إنسانا ماذا؟ ماشيا. النحو الثالث أن يكون الوصف أخص من الموصوف كقولك أكرم إنسانا كاتبا. واضح هذا؟ المراد من الكاتب الكاتب بالفعل حتى لا يأتي حينئذ مثل الضاحك يصبح. النحو الرابع أن تكون النسبة بين الوصف والموصوف العموم والخصوص من وجه، فقولك أكرم رجلا عادلا. أو أكرم فقيرا ماذا؟ هاشميا. أيضا هذه النسبة نسبة العموم والخصوص من وجه، يلتقيان في الفقير الهاشمي ويختلفان في الهاشمي الغني وفي الفقير العامي، نسبة العموم والخصوص من غشم. إذا اتضح هذا التقسيم للنسبة بين الوصف والموصوف، طبعا لا نتكلم في مرحلة الثبوت، نتكلم عن الحالات والأنحاء الممكنة، وإلا أن يكون الوصف مباينا للموصوف هذا شيء غير ممكن. لا يمكن أن تصف شيئا بأمر مباين لأنه لا يكون وصفا له حينئذ. نعم إلا على التأويل ونحو ذلك، مثلا تقول مررت برجل حجر، بأن يكون المقصود ماذا؟ القساوة. هذا بحث آخر، فلا يكون هناك تباين في الواقع. إذا اتضح ذلك فمن المسلمات أن الوصف إذا كان أخص من الموصوف فيدخل في محل النزاع، لأن الوصف إذا انتفى ينتفي لأن الوصف إذا انتفى يبقى الموصوف، فيصح البحث عن بقاء الحكم للموصوف أو ارتفاعه. فلو قال أكرم مثلا رجلا عادلا، إذا انتفت العدالة لا ينتفي الرجل، فهل ينتفي وجوب الإكرام عن الرجل الفاسق أو لا ينتفي؟ على القول بالمفهوم ينتفي، على القول بعدمه لا ينتفي. أما في الصور الأخرى لا شك أن الوصف المساوي والوصف الأعم يخرجان عن محل النزاع، لأن الوصف في هذين النحوين إذا انتفى ينتفي ماذا؟ الموصوف، فلم يبقى موصوف لنبحث عن بقاء الحكم له بانتفاء الوصف أو عن انتفائه عنه، بل تكون القضية من السالبة بانتفاء الموضوع. وانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه ليس من بحث المفاهيم. أما النحو الرابع أن تكون النسبة العموم والخصوص من وجه، فطارة يكون الافتراق من ناحية الموصوف بأن يكون الموصوف باقيا والوصف منتفيا، ففي قولنا أكرم الرجل العادل ينتفي العدالة مع بقاء الرجولة، ففي هذه الحالة يدخل في محل النزاع، لأن انتفاء الحكم على تقديره لا يكون من السالبة بانتفاء الموضوع، ليخرج عن محل النزاع. واضح؟ وأخرى يكون الافتراق من ناحية الوصف، بمعنى أن الوصف يبقى والموصوف ماذا؟ يرتفع، كما لو انتفت الرجولة في المثال. فهل يدل على انتفاء الحكم أم لا؟ هذا خارج عن محل النزاع لعدم بقاء الموضوع. هذا التفصيل في النحو الرابع يصطدم بما نقل عن الشافعي من أن قوله صلى الله عليه وآله في الغنم السائمة زكاة يدل على انتفاء الزكاة عن الإبل المعلوفة، تمسكا بمفهوم الوصف. والمسائل الأصولية، التفت لهذه النقطة، لكون الغالب فيها أنها أمور تعتمد على الاعتبار، فيؤخذ الداخل والخارج عن محل النزاع من أهل الحل والعقد في العلم. ولا شك أن الشافعي من أوائل من صنف في علم الأصول. نلتفت لتكميل الاستدلال تمتينا، يعني الشبهة أنه بالنتيجة هذا الشافعي من المصنفين الأوائل، هؤلاء المصنفون الأوائل عندما قالوا ومثلوا لمفهوم الوصف بهذه الجملة، فهذا يعني أنه باعتقادهم اصطلحوا على كونها داخلة في محل النزاع. فكيف تخرجها عن محل النزاع؟ ومسائل علم الأصول ليست مثل الأمور التكوينية المحددة التي تخضع لهذه الضابطة، بل كثيرا ما ترتبط بالوضع والاصطلاح والتوافق. واضح هذا الشيء؟ المصنف في تحقيقه للجواب عن هذه الشبهة يرجع إلى تذكيرنا بالركيزتين اللتين يعتمد عليهما المفهوم، وهما الاختصاص وماذا؟ والعلية. فإن كان المبنى هو الركيزة الأولى فما فعله الشافعي ليس بصحيح، لأن الاختصاص المستفاد من المنطوق والملازم للمفهوم يقتضي التطابق بين المنطوق والمفهوم. ولا شك أنه مع اختلاف المنطوق والمفهوم في الموصوف والموضوع ينتفي التطابق المعتبر، كما في الجملة الشرطية، كما أنه هناك لو قيل إذا جاءك زيد فأكرمه إن لها مفهوما فليس من المفهوم الدلالة على انتفاء وجوب الإكرام عن أمر إذا لم يأتي، وليس ذلك إلا لأن عمرا ليس مذكورا في المنطوق، ولا بد من التطابق بين المنطوق والمفهوم. فكذلك في قوله ليس في الإبل المعلوفة زكاة، نفس الشيء. واضح هذا الكلام؟ أما لو كان المعتبر في مفهوم الوصف هو الركيزة الثانية فلما ذكره الشافعي وجه. تقريب أنه إذا استظهرنا أن علة الحكم بالزكاة هي الصوم، ففي الواقع يتحول الوصف من وصف وقيد إلى موضوع، لأن الحيثيات التعليلية في هذه الحالة تنقلب إلى حيثيات تقييدية، فيصبح الموضوع هو السائمة لا الغنم. والسائمة كما تنطبق على الغنم تنطبق على الإبل. فيكون نظير لا تشرب الخمر لأنه مسكر. فيدخل في محل النزاع. من هذا البيان ينقضح أن ما ذكرناه في النحو الرابع من النسب يجري في النحو الأول، أي صورة المساواة، والنحو الثاني أي صورة كون الوصف عبد. ولا وجه للتفصيل حينئذ بينها، فإن كانت من قبيل العلة تدخل في محل النزاع، وإلا فلا تدخل بأجمعها، لأن نحو الأول والثاني يدخلان لا يدخلان، والنحو الرابع يدخل، لا بأجمعها لا تدخل. وهذا تعريض لما يستفاد من بعض كلمات الشيخ في التقرير المنسوب إليه. نقرأ الآن هذا المقدار.
الشيخ يريد يقول بأنه في سبحان خالد أنه لا يدخل المغرب، لأن ذاك متسالم عليه أنه لا يدخل.
أين؟
بالتالي النتيجة النهائية بأنه إذا كان هناك عموم من وجه وانتفى الموصوف والصفات المفروض لا يدخل. يعني على أمر متسالم.
إذا بل إذا كان من ناحية الاختصاص ينبغي أن نقول الأنحاء الثلاثة كلها لا تدخل. إن كانت من العلية ينبغي أن نقول كلها تدخل، لا أن نقول الأول والثاني لا يدخلان أصلا والثالث يدخل، يخرج إذا كان على نحو الاختصاص ويدخل إذا كان على نحو العلية، بل أيضا الأول والثاني نفس الكلام يجري فيه.
سؤال العلية مثلا أنه يدخل في محل النزاع،
إيه، لكن بشرط أشير إليه في قوله فتأمل جيدا، لذا ما في بعض الحواشي من الإشكال عليه غير وارد. لكن الآن
أنهم بعضهم شعبهم ما قد بطريقة أخرى بأنه المصنف قاس النصر على مسألة متسالم عليها.
لا، ليس قياسا. الآن نقرأ. يقول وأما الاستدلال على ذلك على نفي المفهوم، أي عدم الدلالة على المفهوم، بآية وربائبكم اللاتي في حجوركم، ففيه أن الاستعمال في غير المفهوم أحيانا مع القرينة مما لا يكاد ينكر كما في الآية في قطعا، وهذا خارج عن محل النزاع، مع أنه يعتبر في دلالة الوصف على المفهوم عند القائل بالدلالة أن لا يكون الوصف واردا مورد الغالب كما في الآية، ووجه الاعتبار واضح لعدم دلالته معه على الاختصاص. شوف هنا ما ذكر الركيزة الثانية العلية لعدم لوضوح أنه لا يتوهم أحد أن علة الحكم هي كونها في الحجر، وبدونها لا يكاد يتوهم دلالته، يعني وبدون الدلالة على الاختصاص لا يوجد ما يدل على المفهوم حينئذ. فافهم تذنيب لا يخفى أنه لا شبهة في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه، ولو من لكن ولو من وجه متى الذي لا متفق على دخوله في مورد الافتراق من جانب موصوف، يعني الرجل يبقى لكن يصبح فاسقا وتنتفي العدالة، فلا يكون انتفاء الحكم لو قيل به من باب السالبة بانتفاء الموضوع. وأما في غيره، في غيره ماذا يشمل؟ يشمل المنوجه والافتراق من ناحية الوصف، يشمل المساواة ويشمل الأعم. ففي جريانه إشكال أظهره عدم جريانه، وإن كان يظهر مما عن بعض الشافعية حيث قال قولنا في الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل، يظهر جريانه فيه. طبعا هنا النسبة ما هي؟ عموم وخصوص من وجه. الغنم السائمة يفترقان في الغنم المعلوفة وفي السائمة التي ليس من الغنم. ولعل وجهه ليس الاختصاص بل ماذا؟ استفادة العلية المنحصرة منه. وعليه، عليه على ماذا؟ على هذا التوجيه، أن يكون المدرك هو استفادة العلية، فيجري فيما كان الوصف، يعني يجري النزاع فيما كان الوصف مساويا أو أعم مطلقا. وين المصنف قاس هذه على هذه؟ ما في قياس هنا. يقول إذا كان مبنانا الركيزة الأولى ففي الأنحاء الثلاثة كلها تخرج عن محل النزاع. لماذا؟ لأن الاختصاص فرع وجود الموضوع. وإذا كان مبنانا الركيزة الثانية يصبح في الواقع الموضوع هو الوصف. نعم.
القياس أنه في الأمر الأول تسالم عليه إذا كان الوصف مساوي، أو أن هناك تسالم أنه
نعم. وعليه فيجري فيما كان الوصف مساويا أو عام مطلقا أيضا، فيدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الوصف، فلا وجه للتفصيل بينهما. بينهما يعني بين المساوي والأعم، وبين العموم والخصوص من وجه، وبين بينهما يعني بين بينهما يعني المساوي والأعم، وبين ما إذا كان أخص من وجه وكان الانتفاء من ناحية الوصف، فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف بأنه لا وجه للنزاع فيهما، يعني في الأول والثاني، يعني في المساوي والأعم، معللا بعدم الموضوع واستظهار جريانه من بعض الشافعية فيه في العموم من وجه. بل إما أن نقول يجري في الجميع إذا كان المناط على ماذا؟ على العلية، أو لا يجري في الجميع إذا كان المناط على الاختصاص. فتأمل جيدا. الحمد لله رب العالمين.